إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، فقد أثنى الله عز وجل من زكى نفسه بطاعة الله، قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فالمفلح في الدنيا والآخرة هو الذي يزكي نفسه بطاعة الله، إذ أن التزكية لا تكون إلا بذلك. والخائب الخاسر هو الذي يدسي نفسه بمعصية الله سبحانه وتعالى. قال سبحانه وتعالى في آية أخرى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. فالمفلح هو الذي يأتي بأركان الإسلام وأركان الإيمان، ويتقرب إلى طاعة الرحمن بما أحب وشرع سبحانه وتعالى في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. ومما تزكو به النفوس والأموال أداء الزكاة، والزكاة هي الركن الثالث من أركان ديننا، كما في حديث ابن عمر وعمر بيان ذلك. وهذه الزكاة من أداها طيبة بها نفسه ذاق طعم الإيمان ووجد حلاوة الإيمان، كما في حديث عبد الله بن معاوية الغاضري من غاضرة قيس أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ثلاث من فعلهن ذاق طعم الإيمان: من عبد الله وحده بأنه لا إله إلا الله بأنه لا إله إلا الله، ومن أعطى زكاة ماله طيبة بها نفسه في كل عام، ولم يعطي الهرمة ولا الدرنة ولا المريضة، أي من دوابه ومواشيه، ولكن من أوسط أموالكم، فإن الله لم يسألكم خيرها ولم يأمركم بشرها، والثالثة وزكى نفسه. فقال رجل: وما تزكية الرجل نفسه يا رسول الله؟ قال: أن يعلم أن الله عز وجل معه حيث كان. رواه الطبراني في الصغير والبيهقي وأبو نعيم وغيرهم، ورواه أبو داود بسند منقطع وليس فيه تزكية النفس، وجاء في حديث عبادة بن الصامت رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت. وفي سنده نعيم بن حماد. فالحديث ثابت عن رسولنا صلى الله عليه وسلم، والشاهد منه أن من أعطى زكاة ماله في كل عام لا يتخلف عاما واحدا، ولا يقصد الرديء من ماله فيخرجه ويتخلص منه. قال: ولم يعطي الهرمة أي الكبيرة، ولا الدرنة، ولا المريضة، ولكن من أوسط أموالكم. وهذا هو عين العدل، أن الله لم يأمرك أن تخرج كرائم مالك وأحسن مالك، ولا تقصد الرديء منه، وإنما من الوسط. قال: ولكن من أوسط أموالكم، فإن الله لم يسألكم خيرها ولم يأمركم بشرها. وفي حديث معاذ رضي الله عنه حين أرسله إلى اليمن قال له: وإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. فينبغي للمسلم أن تطيب نفسه بأداء الزكاة وبسائر العبادات والقربات، يكون منشرح الصدر طيب النفس. وهذه الزكاة كما سمعتم طهرة للأموال. قال الله عز وجل آمر النبي أن يأخذها من العباد: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. فالله أمر نبيه أن يأخذ الصدقة من الناس، وبين أنها طهرة لأموالهم وزكاة لأنفسهم، وأنها سبب لنماء أموالهم وبركة أموالهم. قال الله عز وجل: وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. أي أن الله يضاعف لهم ويبارك لهم في أموالهم. وفي حديث أبي هريرة عند الإمام مسلم: ما نقصت صدقة من مال. فالصدقة الواجبة أو النافلة لا تنقص المال، وإنما تبارك فيه ويدفع الله عز وجل الشرور عن هذا المال بسبب أداء ما فيه من حق. وقد جاء الوعيد الشديد في حق من منع الزكاة وبخل بها واحتال من أجل ذلك بحيل متنوعة. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: إن الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وفي الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح فيحمى عليها في نار جهنم، فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين الناس فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. وما من صاحب إبل لا يؤدي منها حقها ومن حقها حلبها يوم وردها إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع القرقر، أي مستوٍ لا يفقد منها فصيلاً، أي تأتي بجميعها لا يفقد منها فصيلاً، فتطأه بأخفافها وتعضه بأفواهها، كلما مرت عليه أخراها رد عليه أولاها حتى يقضى بين الناس فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. قالوا: يا رسول الله، وصاحب البقر والغنم؟ قال: وما من صاحب بقر ولا غنم لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر، أي أن صاحب هذا المال يبطح على وجهه ويؤتى بماله يعذب فيه أو يعذب به. قال: لا يفقد منها شيئا، تطأه بأظلافها وتنطحه بقرونها، كلما مر عليه أخراها رد عليه أولاها حتى يقضى بين الناس فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. فهذا هو صاحب المال الذي يجمع المال ولا يؤدي حق الله فيه ولا يؤدي الزكاة منه، يعذب بماله. والله يقول: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. فالمال الذي يجمعه صاحبه ويحبه حبا جما وتقر عينه بالنظر إليه وبعده، إن لم يؤدي حق الله فيه كان عذابا عليه وعارا عليه وشنارا عليه وخزيا عليه. فيجب على المسلم أن يؤدي حق الله في ماله وأن يزكي نفسه بذلك وبطاعة الله سبحانه وتعالى. وجاء في حديث آخر أن هذا المال ينقلب شجاعا أقرع له زبيبتان يتبع صاحبه ويفتح فاه فيمد صاحبه يده فيقضمها وينتظم هذا، يعني صاحب هذا المال، ويقول: أنا مالك، أنا كنزك، يعذب بماله الذي لم يؤدي حق الله فيه إلى آخر الحديث. فيجب على المسلم أن يتحرى لنفسه وأن يتقي النار وأسباب النار بأداء الحقوق بالقيام بما أوجب الله سبحانه وتعالى. والزكاة كما ذكر أهل العلم تنقسم إلى قسمين: زكاة أموال وزكاة أبدان. أما زكاة الأموال فتخرج من أربعة أصناف، زكاة الأموال تخرج من أربعة أصناف، من الزروع والثمار التي توسق، التي توسق وتدخر، وذلك إذا امتلك الإنسان خمسة أوسق، والوسق ستون صاعا أي امتلك 300 صاع، حمل خمسة أبعرة، خمس من إبل العرب المشهورة ما يعادل خمسة أحمال، الخمسة الأوسق ما يعادل خمسة أحمال، فعليه العشر إن سقط من السماء أو بعروقها أو كان أو من العيون والأنهار بغير كلفة فعليه العشر، وإن سقيت هذه الزروع وهذه الثمار بكلفة بآلة فعليه نصف العشر، كما دل على ذلك حديث ابن عمر وجابر وغيرهم. ويؤتي زكاته ويؤدي زكاته في وقت الحصاد، وآتوا حقه يوم حصاده. وهكذا الصنف الثاني مما تخرج منه الزكاة بهيمة الأنعام، الإبل والبقر والغنم إذا حال عليها الحول وبلغت النصاب، ونصاب الإبل من امتلك خمسا فعليه شاه، وفي كل خمس شاه إلى 25 ففيها بنت مخاض أي بلغت سنة دخلت في الثانية، أو بنت لبون إلى 35 فإذا زادت واحدة فعليه بنت لبون بلغت سنتين ودخلت في الثالثة، إلى آخر الأنصباء المذكورة في الحديث فيما يتعلق بهذا الصنف. وأما نصاب البقر من امتلك 30 بقرة 30 مسنة فعليه تبيع أو تبيعة بلغ سنة ودخل في الثانية، فإذا امتلك 40 ففيها مسنة، ثم في كل 30 مسنة وفي كل 40 في كل 30 تبيعة وتبيعة وفي كل 40 مسنة كما في حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه، وقام الإجماع على ذلك. ونصاب الغنم من امتلك 40 شاة فعليه شاة واحدة، من امتلك 40 إلى 120 ففيها شاة واحدة، فإذا زادت على 120 واحدة ففيها شاتان إلى 200، فإذا زادت واحدة ففيها 3 شاة إلى 300، ثم في كل 100 شاة كما في حديث أنس في البخاري وغيره. هذا هو نصاب الماشية على ما سمعتم. والصنف الثالث الذي تخرج منه الزكاة النقدان الذهب والفضة، فمن امتلك 20 دينارا أو مثقالا من الذهب فأكثر وحال عليه الحول ففيه ربع العشر، والنصاب ذلك بالجرامات من امتلك 85 جراما 35 جراما 85 جراما ففيه ربع العشر فأكثر، ونصاب الفضة 5 أواق ما يعادل 200 درهم، وبالجرامات 595 جراما، فمن امتلك هذا المقدار فأكثر فعليه ربع العشر، ربع العشر، وربع العشر أن تقسم العدد الكلي على 40 والناتج هو ربع العشر. أو العدد الكلي على 40 والناتج على 4. وهكذا أيضا الأموال الورقية النقدية التي صارت عملات عامة الناس الآن هي زكاة أو مال مستقل بنفسه، مال مستقل بنفسه يلحق بالذهب والفضة لعلة الثمنية الجامعة بينهما، ونصابه يقدر على أقل النصابين، نصابه يقاس على أقل النصابين من الذهب والفضة وأقل النصابين الفضة. فمن امتلك قيمة 595 جراما من الفضة وحال على مهل الحول فعليه الزكاة. وذكر بعض المشايخ بعد سؤال أهل الخبرة أن قيمة 595 جراما بالعملة اليمنية في عامنا هذا ما يعادل 116,000. فإذا امتلكت هذا المبلغ وحال عليه الحول أو فأكثر زكه، وتضيف ما عندك من أموال ورقية إلى الذهب والفضة وتخرج عن الجميع ربع العشر. الصنف الرابع مما يزكى من الأموال عروض التجارة، ما كان معدودا للبيع، ما كان معدودا للبيع. فإذا امتلكت ما يعادل قيمة نصاب الفضة على الأحوط، وذلك هو الأحوط الأغنياء والأحض الفقراء وعليه كثير من علماء العصر، وحال عليه الحول ولا يشترط حوالا الحول في عروض التجارة، بل تحصي ما عندك تقوم ما عندك في كل سنة ثم تخرج ربع القيمة، ربع قيمة هذه العروض. هذا خلاصة القول في زكاة الأموال. فيجب على المسلم أن يتفقه في دين الله حتى يعبد الله على مراده، إذ أن العبادة لا يقبلها الله إلا بإخلاص الله وبمتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم، والمتابعة لا تتأتى إلا بالتفقه وبالسؤال وبالعلم. وأنبه أن زكاة الحلي فيه زكاة على الصحيح من أقوال أهل العلم لعموم الأدلة، ما من صاحب ذهب ولا فضة إلى آخره، وأيضا لما جاء من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يد ابنتها فتختان من ذهب، فقال: أتؤدين زكاة هذا؟ قالت: لا. قال: أتحبين أن يسورك الله بهما من النار؟ وجاء عن غير من ذكر. فالصحيح من أقوال أهل العلم أن زكاة الحلي، أن الحلي عليه زكاة. والحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فبعد أن انتهينا من الكلام باختصار على زكاة الأموال، نتكلم على زكاة الأبدان، وهي التي تسمى بزكاة الفطر، وهي واجبة كما جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه أو أن ابن عمر قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من شعير أو صاعا من تمر على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين. فالإنسان يخرج زكاة الفطر عن نفسه وعن من يعول، من أهله وأسرته وأولاده. قال: وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى المصلى. هذا تمام حديث عبد الله بن عمر. وفي حديث ابن عباس عند أبي داود وغيره أن النبي أنه قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة أي صلاة العيد فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. فزكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، وتخرج من غالب قوت البلد، لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا نخرجها في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب أو صاعا من أقط، وهو اللبن المجفف غير هذا الذي يباع في العلب، وإنما قطع من اللبن يجفف ويصير على ذلك الحال. وفي أول الحديث صاعا من طعام يشمل سائر المطعومات، سائر المطعومات التي تكال وتقتات، فالإنسان يخرج زكاته زكاة الفطر من غالب قوت البلد ولا يعمد إلى الرديء، والله إذ أن الله يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. ولا يشابه الإنسان الكفار الذين قال الله عز وجل عنهم: ويجعلون لله ما يكرهون، بل يعمد إلى ما يحب فيخرج منه من الأرز من الحبوب أو ما أشبه ذلك من أوسط ما يأكل الناس، يخرج من ذلك صاعا، والمراد بذلك الصاع النبوي، الصاع النبوي. قال بعض من قاس الصاع النبوي قالوا هو خمس علب، خمس ضربات بعلبة الأناناس مسح، فيخرج هذا المقدار. وينبغي المسلم أن يحتاط، وإذا زاد شيء ونوى أنه نافلة أو صدقة فذلك حسن. وبعضهم قال بالكيلوهات، كيلوان وربع، بعضهم قال كيلوان ونصف، بعضهم قال ثلاثة كيلا إلا ربعا، وبعضهم احتاط قال يخرج ثلاثة كيلو احتياطا، فالإنسان يحتاط لدينه ويقصد بالزيادة أنها من باب زكاة التطوع إن زاد شيء. ولا تجزئ الأموال، إذ أن الأدلة تدل على أن زكاة الفطر تخرج من الطعام مما يطعم الناس لا من أموالهم، فكانت الأموال موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمر بذلك ولم يقر أحدا على ذلك ولم يحث على ذلك، فالأموال لا تجزئ على قول أكثر أهل العلم. وإذا ألزم السلطان الناس أن يخرجوا أموالا فمن استطاع أن يعطيه وكان في وسعه أن يخرج طعاما ويجعلها تلك صدقة فعل، وإن لم يجد فاتقوا الله ما استطعتم، فاتقوا الله ما استطعتم. وزكاة الفطر لها وقت وجوب، متى تجب على الشخص أن يخرج زكاة الفطر؟ تجب عليه إذا غربت شمس آخر يوم من رمضان، فمن أدرك هذا الوقت وجبت عليه زكاة الفطر. إذا غربت شمس آخر يوم من رمضان وأنت على قيد الحياة وجبت عليك زكاة الفطر، فمن ولد له مولود بعد ذلك لا تجب عليه أن يخرج عنه زكاة الفطر، أو من أسلم بعد ذلك ليس عليه زكاة فطر. هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم، أن وقت الوجوب هو آخر يوم من رمضان إذا غربت شمسه. وأن وقت إخراجها له وقتان، زكاة الفطر تخرج في وقتين، وقت جواز ووقت فضيلة. أما وقت الجواز قبل العيد بيوم أو يومين، لظاهر حديث ابن عمر أنهم كانوا يخرجونها قبل العيد بيوم أو يومين، ووقت الفضيلة أن تخرجها قبل أن تخرج لصلاة العيد، تخرجها بعد الفجر، بعد صلاة الفجر قبل أن تخرج إلى صلاة العيد، هذا وقت الفضيلة. لحديث ابن عمر قال: وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، أي إلى صلاة العيد. وفي حديث ابن عباس الذي تقدم قال: فمن أداها قبل الصلاة، أي قبل صلاة العيد، فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. هذا وقت الفضيلة، أنك بعد صلاة الفجر تخرج زكاة مالك، زكاة الفطر، يعني زكاة الفطر، ثم تتجه لصلاة العيد. وإذا انتهى رمضان ينبغي للمسلمين أن يكثروا من التكبير لقول الله تبارك وتعالى: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. تكثر من التكبير، ويتأكد ذلك عند خروجك لصلاة العيد، فقد ثبت عن ابن عمر أنه كان يكبر إذا خرج إلى المصلى حتى يخرج الإمام، حتى يأتي الإمام وينقطع عن التكبير. ولم تنقل صيغة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وجاءت صيغة عن بعض السلف عن ابن مسعود، عن ابن مسعود أنه كان يقول: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. وهناك صيغة عن ابن عباس: الله أكبر كبيرا، الله أكبر وأجل، الله أكبر ولله الحمد. تنشغل بالتكبير إلى خروج الإمام لصلاة العيد في الفطر. وأما في الأضحى فيبتدأ التكبير من فجر يوم عرفة وينتهي بآخر يوم من أيام التشريق. والسنة أيضا مخالفة الطريق في العيد، إذا خرجت للصلاة تذهب من طريق وترجع من طريق آخر، لحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخالف بين الطريق. ومن السنة قبل أن تخرج لصلاة عيد الفطر أن تأكل تمرات، وأن تأكلهن أفرادا، أي وترا، ثلاثا، خمسا، سبعا، تسعا، لحديث أنس رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يخرج لصلاة العيد يوم الفطر حتى يأكل تمرات يأكلهن أفرادا، أو كما جاء في الحديث. وفي حديث بريدة كان لا يخرج لصلاة عيد الفطر حتى يطعم، والأفضل أن تطعم بالتمر وشيء من الماء إن اشتهيت. ولا وأما في صلاة في عيد الأضحى فالسنة ألا تطعم شيئا حتى ترجع من صلاة العيد، وإن استطعت أن تأكل من أضحيتك فعلتها. والسنة أيضا في يوم العيد أن تلبس أحسن ما تجد من الثياب، ومن تمام التجمل الاغتسال، وقد ثبت عن ابن عمر الاغتسال. وتنشغل بالعبادة والذكر كما سمعت حتى تفرغ من صلاة، حتى يأتي الإمام فيصلي. وتجتنب ما حرم الله من حلق اللحية ومصافحة النساء الأجنبيات وغير ذلك من الأشياء المحرمة. نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يمن علينا وعليكم بالفقه في الدين، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يجعل خير أعمالنا خواتمها. ونسأل الله عز وجل أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يكفي المسلمين شر كل ذي شر هو آخذ بناصيته. والحمد لله رب العالمين.